ونكمل بعدين. اتفضل يا سيرفنت المايك مع حضرتك.
شكرا جزيلا يا اخت مرمون على الترنيمه الجميله دي. قبل ما ابتدي في الموضوع الليله بقول ان في نهايه الجلسه بعد ما خلص مصادر الاسلام هيكلمنا الاخ ابو علي عن عمل الله في حياته وكيف انتقل من الظلمة الى النور والمؤثرات اللي حصلت في حياته بهذا الخصوص والصراعات الداخلية اللي حس بيها وانتصر عليها ازاي وغلبت نعمة ربنا في حياته ازاي. فدلوقتي رح ابتدي في الموضوع الرئيسي وهو مصادر الاسلام. السلام عليكم من جديد أيها الأحباء، وبحب دايما أن أذكر بأنني لا أحقر الإسلام ولأزدري بإخواننا المسلمين، لأننا بقدر قيمة النفس البشرية، وبناقش الإسلام مناقشة منطقية عقلانية علمية ككتاب. وأنا اتكلمت قبل كده عن بعض مصادر الإسلام، خاصة اللي أنا بدأت فيه مصادر الإسلام عن الكتب اليهودية، وخلصت اللي نقلوا من كتب الأنبياء، واتكلمت أيضا عن اللي نقلوا من الأساطير اليهودية اللي كانوا بيتسلوا فيها بها الليالي. يعني عارفين زمان ما كانش فيه تلفزيون ولا كانش فيه طلطوق، لكن الناس بتوع زمان كانوا يقعدوا كده يقضوا الليالي بتاعت الصيف الطويلة، الليالي في بتاعت الشتاء القارس البرد، يتلمع على بعض ويقعد واحد يغني مواويل زي الزناتي خليفة وابو زيد الهلالي والف ليلة وليلة، يقعدوا يغنوا كده. فكان من ضمن الاغاني ديت اغاني يهودية واساطير يهودية مواويل، علشان خاطر يحفظوا الناس ويعرفوا العامة الناس ايه اللي موجود في الكتب بتاعتهم. لكن طبعا ما كانتش بتبقى دقيقة علميا ولا تاريخيا، ودي كان النبي محمد بيحفظها كتير قوي، لان كان في يهود منتشرين في الجزيرة العربية، فكان بيحفظ المواويل دي، وطبعا جه حاططها في قلب القرآن، فاصبح في القرآن اسرائيليات كثيرة. كلمنا قبل كده عن اسطورة الغراب اللي علم قايين ازاي يدفن اخوه، وصورة نمرود اللي رمى ابراهيم في النار وما اثرتش فيه، وصورة سليمان الملك والمجلس الانسي بتاعه من الجن والعفاريت والطيور والهدهد، وكلمنا عن اسطورة وجود الشهوة الملاكين هاروت وماروت، وشربوا خمرة وزنوا وقتلوا وعلموا الناس السحر، كلام فارغ. وأسطورة رفع الجبل فوق رؤوس اليهود، حيرميهم الملائكة بالجبريل، حيرمي الناس بالحجر عشان خاطر مش ما بيسمعوش كلام ربنا، وحيرميهم بالجبل عشان يموتهم كلهم دفعة واحدة. ثم أسطورة العجل الذهبي ذو الخوار اللي كان بيطلع صوت فعبدوه. وبعدين هم طبعا في العجل الذهبي ده موجود في التوراة، لكن حكاية انه نطلع صوت خوار، يا رب مش عارف بقى خوار من بقه ولا خوار من خورانه، ما حدش عارف، لان كلمة خوار مأخوذة من خوران، والخوران هو مكان الروس يعني. فهل كان كل ما يعمل لهم من مكان الروس صوت ان يسجدوا ويعبدوا؟ ايه الكلام ده؟ اي حاجة. أسطورة سخط الناس قردة خاسئين، ربنا بيسخط الناس اللي على صورته ولا قردة. دي سبع أساطير أنا قلتها لكده، لكن حناتي للأساطير الباقية وخلص عليها الليلة، حوالي يمكن زي خمس أساطير كده. الأسطورة الثامنة بقى في مجموعها أسطورة أن السماوات عددها سبعة، أسطورة أن السماوات عددها سبعة. ففي سورة البراءة آية 29 يقول: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وجه الكلام ده بالضبط في سورة الإسراء آية 44، هي رقم سورة 17 والآية 44، وسورة المؤمنون رقم السورة 23 والآية 86، وسورة فصلت رقم 41 والآية 12، وصورة الطلاق رقم 65 وآية 12، وصورة الملك رقم 67 آية 3، وصورة نوح رقم 71 وآية 15، كلها بتتكلم على أن السماوات سبعة، ربنا خلق سبع سماوات. والنسفي يقول في تفسير الجزء الأول صفحة 78، يقول: خلق الله الأرض في موضع بيت المقدس، كهيئة الفهر، الفهر يعني صخرة عليها دخان، ثم أصعد الدخان وخلق منها السماوات، وأمسك الفهر الصخرة في موضعها وبسط منها الأرض. ده النسف يقول كده. والقصة منقولة عن أسطورة يهودية موجودة في كتاب اسمه حكيكاه باب 9:2. وطبعا لا يخفى عليكم جميعا الإسرائيليات اللي في القصة دي ازاي بقى، ان خلى مركز الارض في اورشليم بيت المقدس كانت صخرة هناك، وبعد ما طلع الدخان بتاعها عمل منه السماء ومسك الصخرة دي اللي في اورشليم وعمل ايه، بططها، دحاها، دحاها يعني بطاها. يا جماعة واسمعوا كلمة دحاها، يعني عملها زي البيضة. الناس بيخلطوا بين الكلام العامي وبين الكلام العربي. الدحية ديت في مصر نقوله اسلوبوا لي دحيتان يا ولية، دحيتان هي دي لغة عربية اسمها بيضتين، اسلوقي لي بيضتين عربية عربية عربية. لكن دي لغة مصرية بتاعت الستريت لانجوج، يعني سلانج لانجوج. فازاي الناس دولت مخهم مغيب يقول لك دحاها عن خلاها زي الدحية؟ اصل المفسر مصري فهو حط الدحية مع البتاع. ما عرفش في الدول العربية يسموا البدح دحية ولا لا، لكن هي في القوانيس ان الدحية هي البيضة. دحاها يعني سواها، بسطها فسواها. ولأن بيقول لك مسك الصخرة بتلك القدس دي وقعد يبططها لحد ما سواها فبقت هي الارض. فدي اسرائيليات يا جماعة، يا جماعة فوقوا. الاسرائيليات مش موجودة في الاحاديث بس، الاسرائيليات موجودة في القرآن. ده النسفي. اما النسابوري فقال في الجزء الاول صفحة 392 يقول لم يتبين لاحد من الاوائل والاواخر كمية اعداد السماوات على ما هي عليه لا عقلا ولا سمعا. يعني بيكذب القرآن انها 7 سماوات. ده النسابوري في الجزء الاول صفحة 392 بيقول ما فيش حد لا من الاوائل ولا الاواخر يقدر كمية عدد السماوات. شكرا يا نسابوري، شكرا. في كتاب غرائب القرآن ابن كثير تفسير الجزء الثالث صفحة 518 يقول قال ابن جرير كان ابن عباس، قال ابن عباس في قوله تعالى في سورة الطلاق الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، قال لو حدثتكم بتفسيرها، تفسير كلمة 7 سماوات والأرض زيها، يعني الأرض 7 أراضي والسماء 7 سماوات. شوف الرجل ابن كثير يقول ايه، اللي عنده الكتاب ده يطلعه. ابن كثير ده إمام كبير، جزء الثالث صفحة 518 شوف يقول ايه، لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم وكفركم تكذبكم به. يعني الكلام ما يتصدقش. لو قلت لكم يعني 7 سماوات و7 أراضي هتكفروا يا جماعة، فأحسن ان انا ما اقولش. وما قالهاش فعلا، ما فسرش. انا عايز اعلق على 7 سماوات دي. لو رجعنا الى الكتاب المقدس ما نلاقيش 7 سماوات، بنلاقي 3 سماوات بس. الغلاف الجوي هي السماء الاولى، الفضاء الخارجي بتاع المجرات والنجوم والكواكب ده اسمه السماء الثانية. اما السماء الثالثة فهي سماء الروح والفردوس في كورنثوس الثانية صح 12 آية 2 و4 يقول اعرف انسانا في سنة اختطف هذا الى السماء الثالثة، اختطف الى الفردوس. ده الكلام الاصلي والمرجع السليم. المرجع اله محمد قال له تبقى ترجع له لو انت ما انتش عارف حاجة في القرآن. ان كنت في شك من هذا القرآن فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاذا ادي اسطورة 7 سماوات أسطورة إسرائيلية، ثم الأسطورة اللي بعد كده تبقى رقم 9 أسطورة إن أبواب جهنم 7 كمان، عملوا جهنم لها 7 أبواب. ففي سورة الحجر رقمها 15 وآية 43 و44 يقول وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، لها 7 أبواب. تعال نشوف المفسرين قالوا ايه عن كده. النسفي في تفسيره الجزء الثاني صفحة 393 قال قيل أبواب النار يعني أطباقها وأدراكها، يعني الدركات بتاعتها، طبقات بتاعتها، فأعلاها أعلى حتة في النار للموحدين يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون المطهر، والثاني لليهود، والثالث للنصارى، والرابع للصابئين، والخامس للمجوس، والسادس للشركين، والسابع للمنافقين. هادي بقى اللي في الايه في النار مترتبين. جابوا الكلام ده منين؟ ما تفهمش. وقمت النصارى في النار في الطبقة الثالثة لتحت، واليهود أحسن منهم شوية فوقهم فوقيهم في الطبقة الثانية، والموحدين أحسن منهم. المخرج عايز كده. الإمام النيسابوري بيفسر في الجزء السادس صفحة 406 تقول قال ابن جريح 7 أبواب أولها جهنم وهي لمن ادعى الربوبية، ثم وضع لعبدة النار، ثم الحطمة لعبدة الأصنام، ثم سقر لليهود، ثم السعير للنصارى، والجحيم للصابئين، والهاوية للموحدين. شفت ازاي جابها من تحت الكرسي؟ برضه يبقى النصارى في الطبقه الثالثه من بتاعه السعير، بعدين الصابئين فوقيهم والموحدين فوقيهم. اشمعنى النصارى متغاظ منهم بطريقه دي؟ ها مخرج عايز كده. تعليقات. هعلى على حكايه جهنم 7 ايه طبقات بخصوص سكان اماكن العذاب زي ما مكتوب هنا اليهود والنصارى والصابئين. طب ازاي يهود ونصارى وصابئين وفي سورة قرآنية سورة البقرة رقم 2 آية 62 يقول ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين لا خوف عليهم وانهم لا يحزنون. طب يوديهم ليه في السعير؟ هي الحكاية هردميسة أبو عيسى، يعني عايز يطلعهم أعلى عليين يحطهم، عايز ينزلهم يخفف بيهم الجحيم يخففهم. العملية مش موزونة ليه يا جماعة؟ ليه التناقض أو ليه التزييف أو التخريف؟ ثم أن أبواب النار السبعة مأخوذة من الكتب الأسطورية اليهودية في كتاب زوهر الفصل الثاني، بيقول فيه ان جهنم 7 درجات، وهو اخذ من هذا الموال الشعب الاسطوري مرجعا ووضع في قرآنه، مما يدل ان ده كتاب مش من عند ربنا. احنا بنناقش يا جماعة قضايا ملناش دخل بالناس، انا بناقش موضوعية الاسلام، هل ده كتاب من عند ربنا قرآن ولا لا؟ ده كلام موضوعي، ولا هيعملوا فينا زي اللي عملوه في الراجل بتاع ايران النهاردة اللي سمع اخبار النهاردة؟ في راجل في ايران كبير يعني كده من حزب رئيس الجمهورية حكم عليه بالاعدام. ليه؟ عشان قال كلمة حق بخصوص النبي محمد والأنبياء. ف فقالوا ده بيطعن في النبي محمد وبيطعن في الانبياء. يا عم بيطعن ايه، ده بيقول الحقيقه. حكموا عليه بالاعدام. انا متاكد لو يملكوني راح يقطموا رقبتي، هيفصلوا راسي عن جسمي. كن بعضهم، لان انا في يد قويه حافظه، من يمسكم يمس حدقه عينه. نيجي للاسطوره العاشره، اسطوره ان عرش الله محطوط على الميه. عرش الله على الميه، تقولش مركب. في سوره هود رقم 11 وايه 7 يقول ايه؟ وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء. والنيسابوري بيفسر الكلام ده ويقول في الجزء العاشر صفحة 25 يقول جاء في أول توراة اليهود كذاب أن عرش الله قبل خلق السماوات والأرض كان على الماء. كذب وادعاء. بيكذب على مين؟ طب ما التوراة موجودة ما فيهاش كلام ده. يقول لك فأحدث في ذلك الماء، كان عرش الله على الماء. شوف الكلام اللي جاي بقى. فأحدث في ذلك الماء سخونة، فارتفع زبد فبقي على وجه الماء الزبد، فخلق الله منه الأرض، وأما الدخان فارتفع وعلى فخلق منه الله السماوات. ربنا كان قاعد على مركب، عمل عرشه مركب على المية. اكلك ايه الكلام ده يا جماعة؟ موجود فين الكلام ده ان عرش ربنا على المية؟ طب واليابس ما عليهاش ربنا؟ لما ربنا كان قاعد على المية كانش فيه حد على اليابس؟ ولما كان ربنا قاعد على المية ما كانش حد فيه في السماء؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ طبعا الكلام ده متاخد اصلا من اسطورة يهودية، اسرائيليات، في كتاب عبي اسمه تفسير راشي على تكوين 1-2. عشان خاطر كده، لان الموال بيتكلم على تفسير تكوين 1:2 اصحاح 1:2، فاعتبر ان ده موجود في التوراة. ده كتاب يهودي اسمه راشي، تفسير بتاع واحد اسمه راشي، فخدوه منه واعتبروه ده كلام التوراة. تعليق: الواقع ان هذا الكلام غير صحيح، فلا يوجد مثل هذا الكلام في التوراة على الاطلاق. وكيف يكون لله عرش بالمعنى الحرفي ويوضع على الماء؟ هل الله محدود حتى يكون عرشه على الماء فقط؟ اليس الله غير محدود يملأ السماوات والارض واليابس؟ والواقع ان هذه الاسطورة اخذت بتمييز من الاسطورة الشعبية اليهودية السابق ذكرها بتاع التفسير راشي على تكوين 1-2. إن نوصل بسرعة إلى أسطورة 11 وهي أسطورة الأعراف. وفي سورة اسمها سورة الأعراف. حد في الروم يعرف الأعراف يعني إيه؟ يعني إيه الأعراف؟ هنعرفها دلوقتي في أثناء الكلام. في سورة الأعراف رقم 7 آية 46 يقول: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيمائهم. وفي سورة الحديد يفسر أكثر رقم 57 آية 13 يقول: فضرب بينهم، بين بتوع النار والجنة، بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. النسفي بقى بيفسر الكلام ده في الجزء الثاني صفحة 80 يقول: الحجاب هو السور بين النار والجنة، والأعراف هي أعالي السور. وجابوا الكلمة دي منين؟ يقول لك الناس في نفسه يقول استعير اللفظ من عرف الفرس او عرف الديك. مش الفرس ليه شعر كده في رقبته اسمه العرف بتاع الفرس، والديك برضه ليه عرف في راسه فوق اسمه عرف. فأي حاجة مرتفعة كده، سور مرتفع يسموه ايه؟ الصف او الاعراف جمعها. يبقى سورة الاعراف يعني سورة الايه؟ سورة السور العالي، الاسوار العالية. والناس في نفسه في تفسيره الجزء الرابع صفحة 332 يقول ايه؟ بين المؤمنين والمنافقين سور، اي حائط حائل بين شق الجنة والأعراف. سور الأعراف، ولهذا السور باب لأهل الجنة يدخلون منه. كويس؟
طيب. طيب.
ابن كثير قال في تفسيره الجزء الثاني صفحة 22 قال أن ابن جرير قال عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لام يعني سئل عن أصحاب الأعراف من هم؟ خد بالك من القصص الجميلة دي، مين دول أصحاب الأعراف؟ سؤال جميل. طبعا احنا نحب نعرف مين أصحاب الأعراف دول. فقال هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، طلع درون يعني، فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة، يعني عندهم سيئات فما راحوش الجنة، وخلفت بهم حسناتهم عن النار، وعندهم حسنات فعشان كده ما راحوش النار. يا حرام، أيضا أخذوه عالي اسمه الأعراف، يا حرام. قال فوقفوا هناك على السور حتى يقضي الله فيهم. وقال ابن مسعود سئل رسول الله عن أصحاب الأعراف قال هم آخر من يفصل بينهم من العباد، فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخلوا الجنة فأنتم عتقائي، فارعوا في الجنة حيث شئتم، يعني حيوصلوا برضو بعد كده للجنة. مطهر يا بوي مطهر. وقال أيضا في الجزء الثالث صفحة 450 قال إيه ده ابن كثير، قال هناك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب، وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب. قصة العذارة، دخل الخمس الحكيمات والخمس الجاهلات أغلق الباب، فأخذوها وبلشفوها وحطوها بطريقة الايه؟ الحجاب. يبقى المؤمنين بيخشوا الجنة والأشرار بيروحوا النار، وجماعة اللي سيئاتهم تساوي حسناتهم راح يقعدوا على السور مساكين من فوق خايفين لا يقعوا في النار. ربنا يوقفك على الأعراف يا ابني، روح من قلب بدعيلك، ربنا ما يحكم عليك ويوقفك على الأعراف، ده احسن بعدين ده السور وحش وحش. ماذا قال النيسابوري عن هذا الأمر في تفسيره غرائب القرآن الجزء الخامس وصفحة 83 و85؟ يقول قيل الجنة في أعلى السماوات والنار في أسفل الأرض، أما قوله بينهما حجاب أي سور، فأي حاجة إلى هذا السور والجنة فوق الجحيم، فوق والجحيم في أسفل سافلين. ده بيسأل النيسابوري بيقول إيه لزوم بقى السور لما الجنة في أعلى السماوات والنار في أسفل الأرض؟ يا أخي ما تسألهم هم، حاجة إلى السور والجنة فوق والجحيم في أسفل سافلين؟ ويجاوب يقول لك إيه، أجيب بأن بعد أحدهما عن الآخر لا يمنع أن يكون بينهما سور وحجاب. هيا يا ابني هيا يا فتك، يا السلام، جبت الدب من داله، إيه الحاجات العظمة دي يا ابني؟ معلش. وكان واصل النيسابوري ويقول الأعراف هي أعلى أعالي السور المضروب بين الجنة والنار. وعلى هذا التفسير فالذين هم على الأعراف من هم؟ بيسأل تاني. وبعدين بيجيب بقى الأقوال الآتية. قال أبو مجاز هم ملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار، يعني اللي قاعدين فوق السور دول ملائكة. وقيل أنهم الأنبياء، هذا المصيبة السورية، قيل أنهم الأنبياء عليهم السلام. سلام يا عم، هم قاعدين على سور يا ابني. أجلس الله تعالى على ذلك المكان العالي إظهارا لشرفهم، ده شبحهم، وليكونوا مشرفين على الفريقين. وقيل أنهم الشهداء، ده شهداء الدنيا ولا شهداء الصور. وقيل أنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. وقيل هم قوم خرجوا، شوف القول الأخير ده، وقيل هم قوم خرجوا الغلزو بغير أمهاتهم فاستشهد، فساوت معصيتهم طاعتهم. وقال عبد الله بن الحارث إنهم مساكين أهل الجنة، دول المساكين بتوع أهل الجنة. وقال قوم هم الفساق من أهل الصلاة، يعفو الله عنهم ويسكنهم الأعراف. بعلق وبقول التضارب في موقع الجنة والنار بين من قال أن الجنة في السماء والنار في الأرض، وبين قائل أنهما متجاورتين يفصل بينهما سور حجاب أو أعراف. الصح فين يا جماعة؟ 2، التضارب بين من هم أهل الأعراف، ملائكة ولا أنبياء ولا شهداء ولا من تساوت سيئاتهم وحسناتهم ولا من خرجوا إلى الحرب دون إذن أمهاتهم ولا هم مساكين أهل الجنة. ده تساؤل برضو بيخلينا نقول المواضيع متضاربة. عموما في الكتاب المقدس يا أحبائي يقول ويوضح لنا الكتاب أن بين النعيم والجحيم هو في حقيقة قد أثبتت، فلا أحد يستطيع أن يعبر من مكان لآخر في إنجيل معلمنا لوقا 16. ولا يوجد ذكر للصور أو الأعراف أو الحجاب، ما حدش قال الكلام ده. والواقع أن رسول الإسلام قد أخذ هذه الفكرة من الكتاب الأسطوري اليهودي المعروف بالمدراس. المدراس مصدر هذه الأسطورة على تفسير جمعة 7-14. بعد احنا قلنا كام أسطورة دلوقتي؟ حد يعرف يعد لي؟ هو فاضل أسطورة واحدة، لكن حد يعرف يعد اللي احنا قلناه قبل كده؟ لب ننسى يا جماعة، أفكركم بيهم من بتوع الليلة بس. يعني أسطورة السماوات السبعة، وأسطورة أبواب جهنم السبعة، وأسطورة الطوفان من الماء المغلي، وأسطورة الأعراف أو الحجاب. نأتي إلى أسطورة أخيرة وهي أسطورة اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ في سورة البروج رقم 85، وآية 21 و22 يقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وتفسير النسخ في الجزء الرابع صفحة 507 يفسر ويقول اللوح عند ابن عباس رضي الله عنه هو من درة بيضاء طولها ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب، قلمه نور وكل شيء فيه مسطور. ده مين اللي قال كده؟ ده ابن عباس. وعن مقاتل قال: اللوح المحفوظ على يمين العرش، وقيل أعلاه مقود بالعرش، وقيل أسفله في حجر ملاك، ملاك كريم حجره. يا عم ده طوله من السماء للأرض، وعرضه من المشرق للمغرب، هيتحط في حجر ملاك يبقى ايه؟ هو ملاك غير محدود؟ أو كلام يا أخي، المخرج عايز كده. أما تفسير ابن كثير في الجزء الثالث صفحة 626 قال: اللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل. الملاك إسرافيل حاطط اللوح المحفوظ فين؟ بين عينيه، مش بس في حجره، لا بين عينيه. ولا يؤذن له بالنظر فيه. اللي قال الكلام ده ابن أبي حاتم. وابن كثير يكمل كلامه ويقول: أما ابن عباس فقال أن رسول الله قال: إن الله تعالى خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور. ده اللوح المحفوظ اللي مكتوب فيه كل حاجة في الدنيا قبل ما تتخلق لحد العالم ما ينتهي، موجود فيه كل شيء. وتعليق: واستحج جل 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 الله أن يكون لديه لوح من درة هذا الطول وهذا العرض ليكتب فيه كل شيء. وربنا بينسى عشان خاطر يبقى عنده مضبطة يكتب فيها؟ اثنين: وهل لو كتب الله كل شيء في الوجود من أزل وإلى الأبد، هل تظن أيها العزيز أن مثل مساحة هذا اللوح المحفوظ اللي هو ما بين السماء والأرض ومن المشرق للمغرب، يعني قد الدنيا دي، يكفي؟ ولا يبقى من الفضاء الخارجي وياخد الأزل وياخد للأبد اللي من فوق لتحت ده؟ والواقع أن هذه الأسطورة هي أسطورة إسرائيلية ذكرت في كتاب فرق أبوس. معلش، واحد من ال الله يسامحني، هذه أسطورة إسرائيلية في كتاب فرق أبوت باب 5:6. يبقى ادي 13 اسطوره اسرائيليه في القران. وها قد ذكرنا لك ايها المستمع هذه 13 اسطوره، اخذها القران عن الكتب الشعبيه اليهوديه التي لا اساس لها تاريخيا او واقعيا في الكتاب المقدس الذي هو المرجع الذي امر الله رسول الإسلام بحسب زعمه طبعا أن يحتمل إليه بقوله: إن كنتم في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلكم. سورة يونس رقم 10 آية 94. والواقع أن الكتاب المقدس ليس فيه شيء من هذه الخرافات على الإطلاق. يقولوا لك: لا طب ما انتوا بقى حرفتوا الكتاب المقدس بقى، يبقى ده بقى من تحريف الكتاب المقدس، مش يقولوا انها اسرائيليات، لا، يقول لك لا دي كانت في الكتاب بقى وانتوا حرفتوه. وطبعا موضوع تحريف الكتاب المقدس احنا قتلناه بحثا، وموجود البحث ده في السايت اللي موجود على البانر فوق islam-christianity.net، هتلاقي الكتاب هل عدم تحريف الكتاب المقدس. لكن يكفي ان انا اقول لك لو اي مسلم قال لك ان الكتاب المقدس محرف، قل له يبقى انت بهذا بتحكم على ان قرآنك مزيف. ليه؟ لان قرآنك بيقول ان نحن نزلنا الذكر وله لحافظون، وقرآنك قال ان الكتاب المقدس ذكر من عند الله لعلهم يهتدون. يبقى لو انك قلت ان الانجيل محرف يبقى قرآنك مزيف. ولو ما قلتش الانجيل محرف يبقى برضو قرآنك مزيف. وفي كلتا الحالتين بل في كل الاحوال صدقوني هو قرآن مزيف. وانا بصلي من قلبي ان ربنا يكشف عن عيون الاخوان المسلمين الابرياء البسطة عشان يعرفوا الحقيقة اللي هم مخدوعينها 14 قرن. ألم يحن الوقت لهذه العقول أن تتفتح ولهذه العيون أن ترى؟ طلبتي وصلاتي من القلب أن ربنا يعطي نعمة للناس أنها تفتح عينيها وتشوف النور. قبل ما يتكلم أبو علي ناخد شوية مداخلات على هذا الأمر من اللي رافعين أيديهم، وبعدين أخ علي حيختم لنا وختامها مسك في النهاية عن اختباري كيف فتح الله عينيه وأنار بصيرته ليرى نور المعرفة الحقيقية. مايك معك أخ حبيب، حاول كده تاني عشان تاخد المايك وتاخد اللي رافعين أيديهم للتعليق على هذا الأمر. تفضل معك المايك.
شكرا لك يا أخي فيرون، سلام لكل واحد معنا، وربنا يستخدم هذه الكلمات لتكون سبب بركة وسبب إشراقة وتفكير لكل إنسان بأمانة وبصدق مع نفسه. نأخذ مداخلة من الأخ فارس، تفضل المايك معك. يا أخي فارس المايك معك. طيب أبو علي تفضل المايك معك، مرحب بيك وتفضل المايك معك.
أمين، أهلا. معرفش هل هذا الوقت إلي يعني أنه أبدأ باختباري؟ تفضل بس أعطيني كمان إذن منك.
معلش أخ أبو علي، بعد إذنك هناخد شوية مداخلات زي ما قال أخ سيرفنت، وبعد كده نسمع الاختبار اللي حتقوله لنا بنعمة المسيح. ناخد ابن البلد، تفضل مايك معك.
في قبل منه أخ حبيب، في حبيب أندرسكور 256، فإذا كنت تديله المايك هو كان عليه ريد دوت فأنا شلتها. يا عم سيبه خلاص، رمي خلاص. فأتفضل أخ حبيب أندرسكور 256. طيب يا اخ حبيبي يظهر نوم برفعه دي عشان خاطر تتشلنا عليه من الريد دوت. فمعك المايك.
اوكي اخي سيرفن شكرا. الاخي ابن البلد لو سمعني تفضل المايك معك، لو تحب تاخذ المايك تفضل المايك معك.
شكرا يا اخ حبيب والاخ سيرفن، الرب يبارككم جميعا ويبارك الغرفه كلها. طبعا معلومات ومجهودات خارقة، ونشكر النعمة والبركة والمعلومات اللي بيديهم الأخ سيرفن. أنا برضو ليا طلب من الأخ سيرفن بمناسبة رمضان، لو ممكن نحضر موضوع، تحضر لنا موضوع عن الصيام، وما هو الصيام وليه الناس بتصوم، وحتى الإخوة المسلمين يعلموا أن الله ليست أموره كلها فرض، ولكن أنت بتحب الله وتلتصق به فبتعمل كل الأمور التي ترضيك، تصلي مش عشان فرض. فأرجو موضوع رمضان دون لإخوان المسلمين يبقوا إيه محضر موضوع عن الصيام. بالنسبة للموضوع دون لا أجد أحسن من الكلمات اللي أنت قلتها، ولكن أنا أي هقول جملة قالها في كتاب الأستاذ خليل عبد الكريم، بيقول لك إنه قريش أرادت أن تصنع ملكا فصنعت نبيا، عدوا ورقة بن نوفل وخديجة لمدة 15 سنة من كتب الأولين والآخرين وكل الأسطورات اللي تتكلم عليها يا أخ سيرفنت. ومقولة قالها يزيد بن معاوية: لعبت قريش بالملك فلا ملك جاء ولا وحي نزل. حكمت قريش باستخدام الله 928 سنة، من بني هاشم لبني مناف للعباسيين، فهذه كلها زي ما بيقولوا أرادوا أن يحكموا العالم الإسلامي باستخدام الله والعقيدة والدين، ولا في وحي نزل ولا ملك جاء. وشاكر جدا ورب باكك يا أخي سيرفنت.
شكرا لك يا أخي ابن البلد على مداخلتك وعلى اقتراحك. ناخد إيجل سكاي، تفضل المايك معك.
شكرا جزيلا، شكرا للأخ سيرفنت على معلوماته القيمة الجميلة جدا. ليه سؤال صغير لو سمحت الأخ سيرفنت؟ الآية بتقول إن لم تولد من فوق لا تقدر أن تدخل ملكوت السماوات. في ناس كتير من أحبابنا المسلمين مش قادرين يواجهوا، مش قادرين يخرجوا ويعملوا زي الأخ مصطفى وزي أبو علي وزي الناس دي كلها، بس هم بطبعهم قلبهم أبيض وقلبهم طيب، بس لظروف خاصة مش هيقدروا يخرجوا من اللي هم فيه. هيبقى إيه مصيرهم؟ وشكرا والمايك معاكم.
شكرا لك يا أخي إيجل سكاي على مداخلتك. الأخ وحيد اتفضل المايك معك.
شكرا جزيلا يا أخ حبيب، وشكرا مرة أخرى للأخ سيرفنت، وأيضا شكرا للتصحيح بين كلمة التحريف والتزييف، لأنه فعلا دقة في اللفظ تزييف عن المؤلف. شكرا يا أخ سيرفنت لأجل هذا التصحيح. ولكن يعني معلومات رائعة جدا يا أخ سيرفنت حقيقة، يعني كان من الصعب جدا أنه الواحد يستطيع الحصول عليها بسهولة، وشكرا لمجهودك أنك تقدم لنا هذه المعلومات بسهولة، أكيد بعد تعب وعناء كبيرين من محبتك. ولكن كيف يعلل المسلمون هذا الاختراق الرهيب للإسرائيليات؟ يعني كيف اخترق الإسرائيليون هذه الكتب المقدسة التي للمسلمين؟ يعني حتى لو أبعدنا يعني القرآن جانبا وافترضنا أنه لم يمس، كيف يعني بكل راحة بال يعترف المسلمون شرقا وغربا أن كتبهم أصابها التحريف، كتبهم التي يجب أن تكون مقدسة أصابتها الأيادي الإسرائيلية، كيف يعللون هذا الاختراق؟ هذا أولا. سؤال أيضا مهم يا أخ سيرفنت أرجو الإجابة عليه، بالتأكيد هذه المعلومات القيمة التي سمعناها من محبتك، لابد أن هناك الكثير من العلماء المسلمين يعني يعرفون هذه المعلومات بصورة جيدة واطلعوا عليها، ويعرفون ربما الكثير من خبايا وأسرار القرآن وجمعه والأيادي التي يعني دخلت في نصوصه، فكيف وهم يعرفون هذه الأشياء ما زالوا نراهم على شاشات التلفاز أو في مثلا كتبهم أو في مساجدهم؟ يعني بكل قسوة وبكل حقد يتكلمون عن المسيحيين ويؤكدون صحة القرآن. شكرا مرة أخرى يا أخ سيرفنت وأرجو الإجابة على هذا السؤال. تفضل مايك معك يا حبيب. حبيب تفضل مايك معك.
شكرا لك يا أخ وحيد ومرحبا بك وشكرا على تساؤلك. الأخ أو آسف الأخت صابرين تفضل المايك معك.
ألو مساء الخير أتشابونا وكل الأبناء الموجود في الغرفة. أنا كنت عايزة أسأل سؤال. قبل كم يوم كان في ستاليك في قناة عربية اسمها إقرأ أو حاجة زي كده، كان في يعني في جامعة أو حاجة زي كده عربة إسلامية، وكان في واحد بيتكلم عن محمد ووالدة محمد إن هي كانت كافرة وماتت، ومحمد حاول انه يصلي لربه ان ربنا يعني يغفر لها وحاجات زي كده، بس ربنا ما قبلش صلواته. فانا عايز اعرف ازاي يكون هو رسول الاسلام وربنا ما يغفر له يعني ما يغفر لهاش وكده. وشكرا لكم.
شكرا لك يا اختي صابرين، شكرا على تساؤلك والتساؤل بنضع أمامه علامات استفهام كثيرة محتاجة لرد من الإخوة الأحباء المسلمين. اتفضل أخي سيرمنت لو في أي حد في الأوضة الثانية يحب أن هو يشارك أو المايك معك للرد على التساؤلات. اتفضل المايك معك.
شكرا جزيلا أخي حبيب. هو في عندنا اثنين مش عايز حد تاني يرفع ايده بعديهم في الروم الثانية، اسمها ساعة عادية والإنيرال الجنرال. طيب سعد لا معلش هعتذر لك يا أخي الياسمين ولا الجاسم، لكن هناخد الاثنين التانيين اللي هناك بس. تفضلي يا أخت سعدية معاك المايك. يبدو ان السعوديه مش عارفه تاخد المايك. خلاص اسيبوها من غير رد لو سمحت. اخر محاوله يا اخت السعوديه اتفضلي. طب مش السعوديه انا رالي اتفضل لو مع حضرتك تاخد المايك. يا أدمن واحد بس اللي يدي سيبهولي أنا راح أديه حشيل الرد علي سيبهولي أنا، لأن في كذا أدمن بيشيلوا الرد ضطفة واحد يشيل واحد يحط. تفضل يا أخي الجنرال. أوكي يبدو إنهم هم بيبقى عليهم رد ضط وعايزين يشيلوا الرد ضط بس. ما تزعلوش من الريد دوت، اهرب عليه الريد دوت ما يزعلش، انا هحط على نفسي الريد دوت. لو انا مش هتكلم دلوقتي الاخ ابو علي ما يتكلم انا هحط على نفسي الريد دوت. عشان خاطر ما حدش يتضايق من الريد دوت. بالعكس ده الريد دوت بتميزك انت روم، لما الناس كده تبص على الريد دوت يلاقوا عليك ريد دوت فتبقى مميز يعني. احنا عندنا يا جماعه في عرفنا ان الريد دوت تميز. فما تزعلوش منها ابدا. أنا بشكر جميع الذين شاركوا بمداخلاتهم القيمة وأشكر محبتهم بشدة يعني وتعليقاتهم التي لا أستحقها، ولكن علشان خاطر ندي فرصة أطول للأخ أبو علي يكلمنا عن اختباراته، لأن أنا مشتاق فعلا أن أنا أسمع لهذا الاختبار ونشوف بالتأكيد إيه اللي غير حياته إيه اللي أثر فيه والصراعات النفسية للنقلة اللي هو اتنقلها. فعشان كده الإجابة على الحاجات بتاعتهم
أرجو أن أنا أجيب عليها، لأن إحنا الأسبوع الجاي رح نتكلم عن، أو يوم الحد يعني، هتكلم عن مصادر الإسلام بقى، المصادر النصرانية سواء من أناجيل أو من الكتب الشعبية برضو اللي بيقولوها الجهلة والمواويل اللي بيقولوها في الفلاحين، فبرضو خد منها إيه جانب يعني فيها نصرانيات، يعني القرآن فيه إسرائيليات ونصرانيات، بس يا ريت نصرانيات حلوة يعني، لكن واخد من الحاجات الشعبية. فأنا بترك المايك للأخ أبو علي، وأسفين إن إحنا أخ أبو علي، لكن أنا واثق في محبتك، وربنا يديك قوة ونعمة وبركة، وكلماتك تلمس القلوب زي كل الأحباء اللي قالوا مختبراتهم قبل كده، الأخت ماهد والأخ مشير والأخ تيموسي إبراهيم وحضرتك، فربنا يدينا كده نعمة أن تتلامس هذه الكلمات مع قلوب كلها. تفضل معك المايك عزيز.